مقاعده وجنته لهم دار رضا الله غايتهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قناة الرحمة للإجابة على الأسئلة الواردة إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ إخواننا القائمين عليها وأن يوفقنا للإجابة على الوجه الذي يرضيه عنا. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيها الشيخ مصطفى، أنا أرملة عندي 53 سنة، ما عنديش محرم وعايزة أطلع عمرة رمضان، فهل يجوز أطلع مع صحبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق بأسانيد لا يشك في ثبوتها بل هي صحيحة في غاية الصحة، أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، فعلى هذا أقول لك لا تسافري إلا ومعك محرم. أما الرفقة الآمنة فجوزها الجمهور في الحج هذا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ، عندي 4 أسئلة لمفضل.
تفضلي.
السؤال الأول، الصلوات الفائتة خلاص ما شاء الله بدأنا نقضيها، لكن لو تأخرنا عنها، يعني مثلا الصبح صحينا والشمس أشرقت، برضو أقضي صلاة فائتها مع صلاة ولا أقتصر لو صليتها في أوقاتها في الفجر؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، في فرق بين الوتر وقيام الليل؟ يعني قرأنا الأحاديث ما زاد الرسول في سفر ولا حضر على 11 ركعة أو 13 زي ما بسمع، في فرق بينهم هما الاثنين، قيام الليل غير الوتر؟ ده السؤال رقم 2. السؤال بعد كده، يرحمك الله، أرنا بيديك كيف ندفل في يدينا قبل النوم، وضع اليد شكلها ايه؟ السؤال بعد كده، قرأنا عن فضائل الصور كثيرة، سورة تبارك والحشر والرحمن وحميم الدخان، ومن قرأ قل هو الله أحد حين يدخل مسجد نفث الفقر عن أهل البيت والجيران والأعراف، وصور كثيرة والله، لكن الفضل عايز أعرف بس الصور اللي ليها أفضل، حتى لو ذكرتها حضرتك من غير ما تقولي النص نفس، تقولي مثلا سورة كذا وكذا وكذا.
كل الذي ذكرتيه الأحاديث فيه ضعيف، كل الذي ذكرتيه بنفسك الأحاديث فيه ضعيف. أما الفاتحة ففيها نص، البقرة وآل عمران كذلك فيهما نص، كذلك المعوذتان مع الكهف مع الإخلاص فيهما نص، فالباب واسع بارك الله فيك. أما عن الصلوات الفوائد فالأخت تسأل، الحمد لله والصلاة والسلام، عن كونها لم تستطع أن تقضي مع الصبح صبحا من الصبح الذي قد فاتها فأشرقت الشمس، فهل تقضي الذي فاتها منذ زمن بعد الإشراق أم لابد أن تقضي الفريضة مع الأخرى؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، في قضاء الفوائت الأمر واسع، تصلي حيثما تيسر لك. في قضاء الفوائت الأمر واسع، لا يلزم أن تصلي الصبح مع الصبح، بل يجوز لك أن تصلي الصبح وقت الضحى، ويجوز لك أن تصلي الصبح الفائت بين الظهر والعصر وهكذا، فالفوائت تصلى حيثما تيسر بارك الله فيك. أما عن الوتر وقيام الليل فالوتر هو ختام قيام الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فالوتر هو خاتمة قيام الليل، فصل ما تشيئين من الليل واختمي ذلك بركعة، وأحيانا يكون 3 ركعات متصلات، وأحيانا يكون 5 متصلة وهكذا. أما ما أتي إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، نعم قد روي هذا من حديث عائشة، لكن ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة. وكذا ثبت من حديث زيد بن خالد الجهني. وكذلك فإن النبي لما قال صلاة الليل مثنى مثنى فهمنا من ذلك الإباحة، وكذا من قوله ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، وكذا من قوله إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فجماهير أهل العلم على جواز الزيادة على 11 ركعة، بارك الله فيك. أما كيفية النفس عند النوم فهكذا تضمين اليد بعضها لبعض أو اليدين بعضهما لبعض وتتفلي تفلا خفيفا وتمسحي يديك وتمسحي وجهك ورأسك وما استطعت من الجسد، بارك الله فيك. أما الصور التي ذكرت فكما أسلفت الأحاديث الواردة في سورة الدخان وكذا في سورة الأعراف بل وكذا في سورة الملك تعتريها الضعف ولا أراها تثبت والله أعلم هذا، لكن هناك الفضائل العامة للقرآن وتلاوته، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا زوجي شغال في شركة بيبسي كولا، فهل يا ترى الشغل ده حلال ولا حرام؟ والسؤال الثاني، أنا عندي محل ملابس، فالمال بتاع الزكاة يعني نطلعه مال أم نطلعه مثلا ملابس، وممكن نطلع ليه الأكياس بتاعة رمضان دي؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما العمل في محل في مصنع البيبسي كولا فلا أراه حراما، لا أراه حراما، ولكن غيره أفضل منه لكني لا أراه حراما. أما بيع الملابس أو محل فيه ملابس كيف تزكيه؟ أقول إذا كانت بأيديك أموال سائلة نقضية فزكي أموالا، قيم المحل بسعر الجملة، أعني قيم الملابس المتداولة بسعر الجملة، وأخرجي عن ذلك 2.5%، أي 25 من الألف. أما إذا أعسرت ولم تكن في أيديك أموال سائلة فلك على رأي لبعض أهل العلم ورأي ذو قوة ووجاهة أن تخرجي الزكاة من نفس الصنف الذي تتاجرين فيه، لكن لا تتيممي الخبيث منه تنفقي، أعني لا تذهبي إلى الملابس الراكدة تخرجيها، إنما تخرجين من المتوسط الذي عندك الذي ينتفع به الفقراء وينتفع به المساكين. أما أكياس رمضان من زكاة المال فلا تجوز، أعني إذا صنع الشخص كراتين في رمضان تحوي سكرا وزيتا ونحو ذلك لا يجوز أن تكون من زكاة المال، إلا في حالة وهي سفاهة الذين يعطى إليهم المال. فإذا كان الذي يعطى المال سفيها جاز لي أن أقيم نفسي مقام ولي السفيه وأن أشتري له شيئا نافع من أموال الزكاة. أما إذا كان الفقير رشيدا فلا يجوز لي أن أفتئت عليه وأن أتصرف في حقه الذي هو حق له، إذا الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم، بل علي أن أعطيه المال إما أن يأكل به، إما أن يسدد ديونا عليه، إما أن يفعل بها أمورا أخرى، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله عنك شيخ.
وإياك تفضل.
جمع بك على خير، الله ينورك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
الله العظيم أن يجمعنا بك في الجنة.
اللهم أمين. تفضل.
يا شيخ أيضاً حضرتك على البورصة إن شاء الله.
نعم.
في البورصة.
أفصح أفصح.
كنت أشتغل في البورصة في أسهم اللي هي المفروض إن هي نشاط شركات حلال يا شيخ. وأنا سمعت بعض الفتاوى قالت إنه الشركات حلال لكن ممكن تكون بتتعامل مع بنوك أو حاجات زي كده، فدي أسهم مختلطة وفيها تعتبر حرام. فدلوقتي أنا فلوسي في البورصة والبورصة انخفضت الفترة اللي فاتت وما أقدرش أبيع وإلا هتبقى خسارة شديدة يعني. ففي فتاوى بتقول إنه الواحد يقتدى في البورصة. فعايز رأي حضرتك ايه بالظبط يعني
ما السؤال الان بالتحديد؟
يعني هل الواحد يبيع عشان يخرج من هذا الحرام ولا ينتظر لما يسترد رأس ماله ويخرج؟
والله إن كان بالإمكان أن تسترد رأس مالك فاسترد رأس مالك.
هنتظر فترة يا شيخ.
نعم
هنتظر فترة لغاية ما السوق يرتفع.
إذا انتظرت لا بأس، لكن عموما بعد ذلك لا أنصح بالاشتراك في البورصة، لأن هناك عامل مشترك بين كل الشركات التي تتعامل في البورصة. هذا العامل المشترك هو الجهالة بالنسبة لي ولك في
عذرا يا شيخ، معلش أنا آسف عذرا يعني.
نعم.
لما أنتظر لغاية ما السعر يرتفع وأسترد رأس مالي، هل ممكن أبيع وأشتري ولا أتوقف عن البيع والشراء؟
يعني إذا بعت واشتريت بيع في الأشياء الحلال التي تعرفها جيدا، الأشياء التي تعرفها أنها حلال، وأيضا إذا كنت من ذوي الخبرات في معرفة أسعار الأسهم فلا بأس. لكن في الجملة هنالك عامل مشترك للشركات التي في البورصة عموما، يتمثل في الجهالة في تحديد سعر السهم بالنسبة لي ولك. فأنا وأنت إذا سمعنا شركة تعلن عن سهمها بمئة ولا أدري حقيقة الأمر هل سهمها يستحق المئة أم لا، فهذا القدر من المعرفة يتضمن جهالة، والنبي نهى عن بيع الغرر ومن أنواع الجهالة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ أنا أسألك المرة الثانية، أفهم السؤال بتاع الصلاة إن أنا ممكن أجمعهم كلهم؟
ممكن
الصلوات كلها
ممكن
آخر الليلة. ما شاء الله
الصلوات الفوائد تقضى نعم. على ما تيسر
ما شاء الله. طيب سؤال يا شيخ، ما معنى قول الرسول مرة ثانية للسيدة عائشة أمنا أنتن صواحب يوسف
عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام، وبارك الله فيك ونصيحة في الآخر بكيف نستعد من الآن إلى شهر رمضان المعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم الصلاة وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يتضمن أن النساء في الغالب ذوات حيل، من ذوات الحيل، فإن امرأة العزيز احتالت على النسوة وهن الأخريات احتلنا، احتالت على النسوة بأن اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة مسكينا وقالت اخرج عليهن. ومناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كنا لأنتن صواحب يوسف قد يفهم المعنى ويجليه. حاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، خشيت عائشة رضي الله عنها أن يتشائم الناس بأبيها أبي بكر أو لا يحبون مخرجه بعد رسول الله، فقالت لحفصة يا حفصة قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف، تعني رقيق القلب، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فأعاد النبي المقولة مر أبا بكر فليصلي بالناس، فعادت عائشة على حفصة المقالة قولي إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قال عليه الصلاة والسلام إن كنا لأنتن صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة تعللت بعلة أظهرتها، لكن حقيقة الأمر لم تكن كذلك، فكانت إرادتها ألا يتشائم الناس بأبي بكر وخروجه بعد النبي وفي مقام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها أبدت سببا آخر ألا وهو أن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي لم يسمع الناس من البكاء، وتعللت بذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
ممكن أسألك يا شيخ لو سمحت، ما هو حكم مشاهدة مباريات كرة القدم؟
حكم مشاهدات مباريات كرة القدم من اللغو الذي يتنزه عنه العقلاء الراشدون، فالرشد أصحاب العقول النيرة الذين يستعدون لأخراهم لا يستهويهم هذا العبث. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ نسألك، حصلت على المبلغ من المال من اثناء تعويض لي في اصابه عمل، وطبعا المبلغ هذا بترك غير مشروع. واردت ان اتصدق به، هل يجوز لي ان اتصدق لاخي وهو قاصر لم يتجوز بعد، حالته الماديه تعبانه يعني وسنه فات الجواز، ولاقاربي هيك واختي نهايه الدرع.
اذا
يجوز لي ان اتصدق بهذا المبلغ؟
اذا كنت تحصلت على هذا المال كما زعمت بطريقه غير مشروعه، اي انه لا يحل لك، ان استطعت ان ترده الى مكانه فحسن، ان عجزت فانفقه على سبيل التخلص منه لمصارف لا تعود عليك منها وجاهة، فابتعد عن الأقربين أفضل، لأنه ليس صدقة محضة، إنما قد تجلب لك وجاهة عند الأقربين، وهو مال على ما وصفت أنت أنه دخل عليك بطريق الحرام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بالله سؤال يا شيخ.
ارفع صوتك.
ما حكم الصلاة وراء امام وخطيب يشتم علماء السلف ويقول احسن شيء الصوفية؟
فقط هذا عمله؟
السؤال الثاني،
يعني هو يسب، عفوا، هو يسأل غير الله؟
لا ما يسأل.
إذن الصلاة وراءه جائزة مع الكراهة، جائزة مع الكراهة، فهو مبتدع، لكن بدعته لم يكفر بها، لم يخرج بها عن الإسلام، فهو مبتدع، والصلاة خلفه تجوز مع الكراهة، فابحث عن إمام آخر من ذوي الدين والخلق القويم يصلي خلفه. بارك الله فيك.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
إذا كان الإنسان مديون هل عليه زكاة؟
معك أموال؟ إذا كان معك مال،
لا الزراعة، يعني بالنسبة للزراعة،
للزراعة مديون لتكاليف الزراعة أو لغير ذلك؟
للزراعة ولغيرها.
للزراعة وغيرها. عموما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا بلغ نتاج أرضك 5 أوسق فصاعدا، أي قريبا من 5 رادب، فعليك الزكاة، عليك الزكاة كما هو معلوم. إذا كانت أرضك تسقى من ماء السماء فعليك العشر، إذا كانت أرضك تسقى بالآلة فعليك نصف العشر، سواء كنت مدينا أو غير مدين، سواء كنت مدينا أو غير مدين، فزكاة الزروع واجبة إذا بلغت الزروع النصاب، وكما سمعت التفصيل، ولقد قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لكن هنا لفتة حاصلها أن بعض الفقهاء، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، كان يريان أن تخرج تكاليف الزراعة من الناتج قبل إخراج الزكاة، لكن خالفهم في ذلك الجمهور، فالجمهور قالوا تكاليف الزراعة ضمنت في التخفيض من العشر إلى نصف العشر، فعليه، والذي هو لازم لك، عليك أن تخرج الزكاة من الزروع إذا بلغت قيمتها أو إذا بلغ مقدارها 5 أرادب فصاعدا، من كل 20 كيلة أو من عموما نصف العشر من الناتج إذا كانت تسقى بالآلة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أكلمك فضيلة الشيخ، دلوقتي أنا حضرتك ما أديتش حج الفريضة، اللي هو يعني ما حجتش ولا مرة في حياتي، وفي عندي شقة عليها قرض ربوي، يعني فكنت في فلوس لا إما سد القرض الربوي لا إما أطلع حج، فأيوم أختار حضرتك؟ وحاجة تانية، يعني أيوم أفضل إن أنا أسد القرض ومثلا وأبر أمي بيه، ولا أطلع أحج في حج الفريضة اللي هي أول مرة؟ يعني هي الفلوس إما تكفي القرض إما تكفي السفر للحج. وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إن كنت اشتريت شقة تسكنيها بطريقة فيها خطأ وفيها اعترضتها بعض صور الربا كما زعمت، وكان الأمر قد تم، وأنت مدينة من ثمن الشقة بمبلغ، لكنك في احتياج إلى الشقة تسكنيها، فسدي الدين، وإذا وسع الله عليك بعد فحجي بيت الله الحرام. أما إذا كانت الشقة فاضلة عن احتياجاتك، زائدة عن احتياجاتك، فحينئذ لك أن تبيع الشقة إذا كانت زائدة عن الاحتياجات وتسدد القرض وتحجين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
ولي سؤالين يا شيخ بإذنك.
تفضل.
والله السؤال الأول، ما حكم الصلاة وراء إمام هو مش عربي، هو باكستاني أو بنغلاديشي، بس حفظ القرآن حفظ صم عن ظهر قلب، ولكن مخارج الألفاظ عنده مش مضبوطة، يعني مخارج ألفاظه مش زي العربي، ما بينطقش.
الصلاة صحيحة مع الكراهة،
وإن كان هو أحفظ واحد في الموجودين كلهم وأكثرهم خشوعا.
لكن أنت تقول إن مخارج الحروف ليست بمنضبطة.
مزبوط. نعم.
إذن الصلاة خلفه جائزة مع الكراهة، الأولى أن يصلي من هو متقن للقراءة، بارك الله فيك.
طب وإن كان الإمام يقرأ برواية ورش وكل المصلين يقرؤون برواية حفص،
الأولى له أن يقرأ كقراءتهم
وما
حتى تلتبس لا تلتبس عليهم الأمور.
طيب سؤال آخر يا شيخ بعد إذنك.
قلت الأولى لك. الأولى. نعم تفضل.
دلوقتي أحيانا بشتغل في مجال الدهان، وطبعا بينزل على الإيدي نوع من أنواع الدهان، يعني على كتفي وعلى دراعي وكده، يعني فبتيجي وقت صلاة الظهر وقت ضيق ما بعرفش أنظف ده كله، يعني بيدقق شوية، فبتوضى وبصلي الظهر، هل هناك مشاكل في الوضوء هنا أو
ولا أنتظر الله ما استطعت.
أيوة.
حاول جاهدا أن تزيل آثار هذا الدهان، إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يأخذ حكم التلبيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبد به شعر رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج حاجا وصل إلى ذي الحليفة في 25 من ذي القعدة، فلبد شعره، أي ضم بعض الشعر إلى بعض بشيء يشبه الصمغ، ثم انطلق حاجا، وما تحلل من هذا التلبيد إلا بعد أن حلق شعر رأسه يوم العاشر من ذي الحجة. فعلى ذلك استمر النبي عليه الصلاة والسلام ملبدا شعر رأسه لمدة هي 15 يوما، فإذا كان ذلك كذلك وعجزت عن إزالة ما قد علق بيديك، فأولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم ثانيا إجراء مثل ذلك على التلبيد، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الشيخ مصطفى.
نعم.
والله يا شيخ مصطفى أنا عايز أدعي لكل قناة الرحمة والشيخ محمد بالهداية، أنه بصراحة يعني الواحد كان عاصي جدا واهتدى على القنوات الرحمة والناس وربنا يزيدكم إيمان وتقوى.
الله يبارك فيكم. اللهم
أمين. سؤالي الأول بعد إذن حضرتك، أنا دلوقتي أمرت زوجتي بالنقاب وهي بتقول لي سيبني شوية، وأنا سبتها فترة ومتضايق، فهي عاصية ومش عايزة تقول لي، مش عايزة تلبس النقاب وأنا زعلان، فإيه حكم الموضوع ده؟ هي قاعدة دلوقتي وسمعك، عايزك تنصحها بعد إذن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأخت بارك الله فيها، احمد الله عز وجل على أن وفق زوجك لطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فتلك نعمة من أعظم النعم، نعمة من الله على المرأة أن يوفق الله زوجها لطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقه سبيل المتعففين البعيدين عن الدياثة البعيدين عن قلة الحياء، فالحمد لله الذي وفق زوجك لذلك. فإذا كان الزوج قد من الله عليه بالهداية ويدعوك إلى أمر يقربك من الله سبحانه ويصرف عنك أذى المؤذين، وكذلك يصرف عنك نظرات الناظرين الشريرين المفسدين، فلا يسوغ لك ولا يحل لك أن تخالفي الزوج في أمر هو معروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف وهذا من المعروف. وأنصحك أن تكوني من أولي الألباب الذين قال الله في شأنهم الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كذا فإنك لا تدرين ماذا تكسبين غدا وما تدرين بأي أرض تموتي. ولا يخفى عليكم أن ربنا سبحانه وتعالى يقبض أقواما أثناء النوم وأحيانا يقبضهم نهارا وهم قائلون. فبارك الله فيك، اسلكي سبيل الحق واسأل الله مزيدا من الهداية والتوفيق، واحمد الله عز وجل على أن من على زوجك بالهداية وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فساعديه ولا تغفريه. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا سمحت فضيلة الشيخ، احنا متعاقدين في شركة، احنا شغالين في السعودية.
وبعد؟
الشركة تعاقدت معنا على راتب 1200 ريال. نعم. فلما ذهبنا للسعودية فلقينا ان الراتب ضعيف جدا، مش مكفي، يعني نص الراتب هيطلع مصاريف اكل وشرب واتصالات. فاضطرينا ان الايام الاجازات بنشتغلها خارج الشركة يعني. فبعض الناس قالوا ان العمل خارج الشركة في الايام الاجازات ديت لا يجوز، لان انت كده خالفت العقد مع الشركة. فاحنا عايزين نسال حضرتك، الايام اللي بنشتغلها في الشركه دي تجوز او حلال او حرام؟ لان احنا بنزود الدخل بتاعنا بيها، لان الدخل اللي احنا متعاقدين عليه ما كناش نعرف ان الدخل غاليه جدا كده في السعوديه يعني.
لكن العقد منصوص فيه على انك لا تعمل.
العقد بالنسبه لي والمجموعه اللي كانت معاها لم ينص على العمل خارج الشركه، ولكن بعض الناس المتواجده معنا العقد بتاعهم منصوص انه لا يعمل خارج الشركه.
لا، إذا كان عقدك ليس فيه نص على العمل خارج الشركة في أوقات الأجازات فلك أن تعمل. أما إذا يعني كان منصوص فيه على أنك لا تعمل، المؤمن عند شروطهم. لكن أنصحك أن أصبر علي. قلت لك إذا كان العقد لم ينص فيه على العمل خارج الشركة في الأيام الأجازات فلا بأس أن تعمل. أما إذا كان منصوص فيه أنك لا تعمل ألزمت بالمنصوص عليه، لكن أرى لك إذا أردت التحلل، إذا كان منصوصا عليه أن تتحلل من صاحب الشركة، تقول سأعمل في أيام الأجازات لما ذكرته من حبك لزيادة الدخل. أما إذا لم يكن منصوصا عليه فلا حاجة لك في مثل هذا الاستئذان، والله أعلم.
حضرتك إحنا لا يمكن الوصول لصاحب الشركة،
المدير المباشر.
ماشي حضرتك. طب شكرا
جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معي بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة. فتاة تسأل هل يجوز تلوين الشعر خصلة وخصلة؟ تكتب كلمة ماشيت ما أعرف شيء. على كل، تلوين المرأة لشعرها خصلة بلون وخصلة بلون آخر جائز ما لم يتضمن غشا لخاطب ولا تدليسا عليه، وكذا ما لم يتضمن تبرجا لرجال أجانب، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله سيد الشيخ.
بارك الله فيك.
لو تسمح، لدي زوجة منها ابن عمره عامان.
نعم.
زوجتي تشتغل خارج عن البيت، لدي ابنها ابن عمره عامان. تسمعني؟
ابنك أنت وابن رجل آخر؟
ابن مني أنا. نعم.
طيب.
ابني.
طيب.
لدي منها ابن عمره عامان.
وبعد
هذه الزوجة أنكرت أن تعود إلى حيث أقيم بجانب والدي، وتريدني أن أغير مكان سكنتي التي هي بجانب والدي لكي لا ترى هكذا لذاتها. مع العلم سيدي، تسمعني؟
أسمعك.
مع العلم أننا قبل الزواج شرطت عليه أن عملها هذا الذي هو تعاقدي مع أحد المؤسسات التعليمية ينقطع إذا تعارض مع تربية أبنائها، غير أنها أنكرت هذا واستمرت في العمل أجبرتني أو طلبت مني أن ألتحق بها وأترك والدي العجوزين الذي ليس لديهما من كافر بعد الله سوايا؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، ما هو هل يجوز للزوجة طاعة أهلها فيما لا يحب زوجها ويرضى؟ ما هو مدى حكم الشرعي في أن تطيع الزوجة أهلها وتغضب زوجها؟ وشكرا.
عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأما السؤال الأول فيبدو أنه إلى القضية أقرب منه إلى الفتوى، لكن الفتوى إجمالا أن المؤمنين عند شروطهم، فإذا اشترطت عليها شروطا أو اشترطت عليك شروطا عند العقد لازم الوفاء بتلك الشروط ما دام الشخص يطيق الوفاء بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. هذا كجواب إجمالي، إذا كانت هنالك شروط عند العقد لازم الوفاء بها، أما إذا لم تكن هنالك شروط فالنظر إلى القضية عموما من ناحية المفاسد والمصالح، فالبعد عن الوالدين في مفسدة، وهل الاقتراب منهما من هذه الزوجة فيه مفسدة أيضا عليها أم لا، فتلك قضية تنظر فلتحل أحد الأفاضل للنظر فيها وإرشادكما بالذي يقرب من الله سبحانه. أما سؤالك الثاني، طاعة الزوجة لأهلها فيما يتسبب أو فيما لا يريده الزوج، المسألة أيضا فيها تفصيل ولا بد، فيها تفصيل ولا بد. فإذا أمر الأب أو أمرت الأم ابنتها بنوع من التصرف في مالها الخاص لمصلحة ابنتها والزوج لا يريد ذلك، مثلا الزوج يريد المال لنفسه أو للاتجار فيه، فحينئذ للزوجة أن تسمع كلام والديها، وإن غضب الزوج لأنه يغضب في موطن ليس من حقه أن يغضب فيه. أما إذا كان الوالدان يأمران بشيء يسلب فيه الزوج حقه أو يأمران بأمر في مخالفة لأمر الله ورسوله، فحينئذ لا تطيع الزوجة والديها، إنما الطاعة للزوج أولى في هذه الحال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا معي بعض الأسئلة.
ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله،
ربنا يجعل دافي مدار حسناتك ويجعله حجة لك عليك إن شاء الله.
اللهم أمين.
عندي سؤال الله يخليك تريحني فيه، وحضرتك بالذات يعني أنا أعرف أن أنت لما بتخافش في لو ما تلاقي.
الله يغفر لنا ولكم.
ليا قريبة شغالة ممرضة في مستشفى، جابت لي شوية كمامات، كم كمامة كده يعني لو حصل أي حاجة هل أستعملهم ولا دول يعتبروا حرام؟ وجزاكم الله كل خير. أرجوك السؤال ده يا شيخ، الله يكرمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت بارك الله فيها تفضلت بين يدي سؤالها داعية متفضلة بالدعاء لنا، لكنها أتبعت الدعوة بقول إن شاء الله، وأقول مكررا لا ينبغي أن يدعو الشخص لأخيه ويعقب الدعاء بقوله إن شاء الله، فلا ينبغي أن تقول الله يوفقك إن شاء الله، الله يسددك إن شاء الله، بل يلزمنا أن نعزم المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له، ولكن ليعزم المسألة. ولذا نرى دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجزوما به، وارزقنا وأنت خير الرازقين، ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وكذا أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن الممرضة التي تأتي بأشياء من المستشفيات لأهاليها أو أقربائها أو أحبابها أو لغير هؤلاء، فالظن الغالب على ذهني أن هذا ليس من حقها، لأن الكمامات ملك للمستشفى، فمن ثم لا يحل للممرضة أن تأخذ هذه الكمامات وتهديها لغيرها بارك الله فيك. لكن إن علم يقينا أن المستشفيات أو الإدارة أعدت هذه الكمامات لموظفيها، حينئذ لهن أن يتصرفن فيها على ما يريدن ما دمنا قد خولن في ذلك. أما الأصل الذي أعلمه أن الكمامات ملك للمستشفيات فلا تخرج بهذه الطريقة، فلا يحل لطبيب يعمل في مستشفى أن يأخذ من دوائها ويعطيه لأقوام بالمجان بما لا يعود على المستشفى بالنفع، وكذا لا يحل لصيدلي فيها ولا لممرضة فيها مثل هذا الصنيع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
سؤال الشيخنا.
اتفضل. اتفضل.
شيخنا أنا عندي محل بيع الأكل.
بيفتح
خلال شهر رمضان.
نعم. أعد السؤال.
عندي محل أبيع مأكولات.
تبيع مأكولات؟ نعم.
إيه. يصير أفتح بشهر رمضان؟ يبوس؟
هل تفتح محل بيع المأكولات في شهر رمضان؟
نعم.
إذا كنت تفتح قبيل المغرب، قبيل المغرب بزمن يتأهب فيه الصائمون لشراء حاجاتهم من الطعام والشراب فلا بأس، لكن إن كنت تساعد الفسقة على الفطر في رمضان فأغلق محلك بارك الله فيك، أعني في وضح النهار وفي وسط النهار بارك الله فيك. وهنا ألفت النظر إلى شيء، ألا وهو مسألة الخليطين، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخليطين، عن الزبيب مع التمر. فمن العلماء من يرى أن وضع الزبيب مع التمر في إناء في رمضان الذي هو قريب من الخشاف أنه يمنع، لما ورد عن رسول الله من النهي عن الخليطين. فأقول وبالله التوفيق، أولا النص العام الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الخليطين عموما عن الخليطين لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي ورد من النهي عن خلط الزبيب بالتمر، أعني في ماء لانتباده، فهذا قد صح، لكن يرى كثيرون من أهل العلم أنه كان في بداية الأمر لاتقاء الإسكار الذي قد يحدث، وأن ذلك نسخ عند كثيرين من أهل العلم، بل نقل عن الجمهور نسخه بحديث اشربوا ولا تشربوا مسكرا أو انتبذوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الانتباذ، يعني في بعض القدور، فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ، والله أعلم. فعليه يجوز شرب التمر مع الماء الذي فيه تمر وزبيب ما لم يكن مسكرا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا دكتور مصطفى كنت عايز أسأل بس سؤالين.
لست بدكتور. نعم.
السؤال الأولاني
هات.
بالنسبة أنا طالع عمرة في إن شاء الله في 22، فبيقولوا ان انا طبعا رايح مكة هقعد هناك 3 ليالي وفي المدينة بقيت 11 يوم، فهل ممكن ان انا لظروفي ان انا قاعد في مكة 3 ليالي فقط، هل ممكن اعمل اكتر من عمرة ليا والوالد الله يرحمه ووالدتي ولا لا؟ دي واحدة سؤال. في سؤال تاني بالنسبة لشراء سيارة بالقسط، طبعا انا حاطط فلوسي في بنك فيصل، فمش عارف في نظام دلوقتي اللي هو تبع اللي هي الاجنصات العربيات اللي هو بيعملوا نظام انك بتحط وديعه ثابته في البنك، وحسب الوديعه ديت هو بتبقى مش من حقك تتصرف فيها، وانت برضو ما بتدفعش مقدم بس بتدفع اقساط. بعد خلاف الخمس سنين اللي هم بقى قيمه الوديعه نفسها بيديك فرصه ان انت تاخد القيمه اللي انت دفعتها. فهل النظام دوت يعتبر حلال ولا حرام؟ وهل لو فرض عليا ان انا اشيل الفلوس بتاعتي من بنك فيصل واحطها في بنك تاني ربوي، هل ده يصلح ولا ما يصلحش؟ برضو مع التنبيه ان اللي بيديني حاجه اسمها بدون حظر البيع وبدون حظر، يعني كل الحاجات اللي هي بدون حظر البيع، وانا مش هاخد الارباح. يعني انا مش هاخد الارباح، يعني لو فرض علينا نحطها في بنك ربوي انا مش هاخد الارباح بتاعتها، بس انا هكتفي ان انا بدفع القسط اللي هي تبع قيمه العربيه نفسها. معلش هتقل على حضرتك سؤال اخير وانا بعتذر جدا. انا داخل في نظام البورصه، ففي شركات بيقولوا انها في البورصه حلال وفي بيقولوا انها حرام، فلو سمحت لي هل ممكن اديك ثلاث اسماء للشركات اللي انا فيها اعرف انها حلال ولا حرام، على اساس انها لو حرام اصفي حالي واخد فلوسي وامشي، لو مش حرام اسيب فلوسي فيها؟ فهل ممكن اقول اسماء ولا مش ممكن؟
والله لو اخذت رقم الهاتف وتفهمت معي في المساله ان شاء الله يكون اولى.
طب اخد تليفون حضرتك ازاي؟
من الاخوه في داخل القناه.
طب ممكن يدهولي في
اي نعم 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 اعطوه له. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. اما عن تكرار العمره من التنعيم، ذلكم التكرار الذي يفعله الذاهبون للعمره، فبعد ان ياتي بعمرته يريد ان ياتي بعمره عن امه او عن اخته او عن خالته، فيذهب الى التنعيم ياتي بعمره ويرجع، وهكذا دواليك كل يوم عمره. فهذا صنيع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. وحديثه عائشه في المساله خاصه ولعله معينه، فلا تفعل ذلك، بل كل سفره لا عمره. نعم الامر اخف اذا اتيت بعمرتك في مكه، وبعد ذلك على ما ذكرت ذهبت الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت فيها الايام التي تريد ان تمكثها، لك من هنالك ان تاتي بعمره جديده من المدينه عن من تريد، وتكون سفره مستقله ولها عمره، والله تعالى اعلى واعلم. اما ما ذكرت من ارهاصات وهواجس حول بنك فيصل وغير بنك فيصل، فانصحك بالابتعاد عن كل تلك البنوك، وان تشتري من مالك الخالص الحلال ما تشاء من شركة تملك ما تبيع لك. أما البنك فليس بتاجر وليست عنده سلع، إنما يدخل كممول ويأخذ المال الذي موله مع العائدة الربوية التي فرضها لنفسه. فأنصحك بالبعد عن كل البنوك وعن التعاملات معها إلا فيما دعت إليه الضرورة، وهذا الذي ذكرت ليس بضرورة والله أعلم. فطيب مطعمك، طيب مطعمك حتى تستجاب دعوتك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فضيلة الشيخ، لدي خمسة أسئلة. السؤال الأول، ماذا تقول فضيلتك في رجل نسي في الصلاة فسجد سجدة واحدة ثم إنه تذكر أنه سجد سجدة واحدة، فهل عليه بالإتيان بسجدة ثانية أم سجدتين علما بأنه لم يقم من مصلاه؟ السؤال الثاني،
لا عفوا، متى نسي هذه السجدة؟ في أي ركعة؟ هذه السجدة التي نسيها، هل في ركعة أولى وتذكرها في نهاية الصلاة أم في الركعة الأخيرة؟
سواء في الركعة الأخيرة أم الركعة الأولى.
الركعة الأولى عليه أن يأتي بركعة جديدة لطول الأمد وطول الزمن بين الذكرى وبين النسيان، فبعد أن تنقضي صلاته يأتي بركعة جديدة. أما إذا كانت الركعة الأخيرة فهو جالس في التشهد، أتى بالسجدة وتشهد وسجد للسهو ثم سلم. نعم الثاني.
نعم السؤال الثاني، ماذا تقول فضيلتك في رجل سجد سجدتي ثم تبين له أنه لم ينقص ولم يزيد، فكانت فعلته هذه زائدة في الصلاة، فبناء عليه، أي بناء على تلك الزيادة، هل عليه سجد السهو أم لا؟
لا سهو بعد السهو، لا سهو للسهو. مثلا شخص سهى في صلاته فبعد أن سلم من الصلاة أو كاد أن يسلم ذكر أنه سهى فسجد للسهو، وبعد أن قام من سجود السهو تشهد التحيات لله ثانية ساهيا، فلا سهو بعد السهو ولا سهو للسهو.
السؤال الثالث، رجل نسي ركنا أو عدة أركان فقام بالإتيان بركعة عن ذلك المنسي، وفي أثناء تلك الركعة تبين له أنه نسي ركنا آخر، فهل تجزئه الركعة أم عليه ركعة بعد ركعة؟
السؤال غير واضح، يلزم بيان، هل ترك من كل ركعة ركنا أم ترك ركنين في ركعة واحدة؟
على التفصيل فضيلتك.
إذا كان ترك ركنين في ركعة واحدة عليه الإتيان بركعة واحدة، أما إذا كان في ركعة من ركعات ترك ركنا الركوع مثلا وفي الثانية ترك السجود فعليه أن يأتي بركعتين. بارك الله فيك.
يعني فضيلة الشيخ، لم يعني تجزئ الركعة عن زيادات عن ترك الأركان ولو كانت أكثر من واحدة؟
الركن إذا كان في كل ركعة الركن فالقول المختار أنه يأتي عن كل ركن بركعة، أما إذا كان ركنان في ركنين في ركعة واحدة أجزأت ركعة واحدة عنهما. بارك الله فيك.
بناء على ذلك، هل إذا نسي
يعني أرجو عدم الاسترسال في شيء لا يكاد ينفع الأكثرين.
حاضر حاضر. نعم. السؤال الرابع، رجل تضع لديه أمانات من أموال وهو يعلم عددها، فهل عليه عند الأداء أن يؤدي عين المال أم يجوز المثل؟ وأريد الأوراق في تلك المسألة.
لا، أعيد السؤال.
رجل تضع لديه أمانات من أموال.
نعم.
وهو يعلم عددها.
عددها.
نعم، هو يعلم عددها. فهل عليه عند الأداء أن يؤدي عين المال؟
يعني واحد أودع عندي 1000 جنيه وآخر أودع عندي 1000 جنيه، لكن هذه 1000 كانت جديدة وهذه 1000 كانت قديمة، شيء ملك إنها جيدة، لا يلزمني أن أعد المال بالضبط. نعم، في الأصل أنني أحفظ لكل شخص أمانته، لكن إذا ازدحمت عندي الأمانات وكتبت أن لزيد 1000 وأن لعمر 1000 وأن لإبراهيم 1000 وأودعت ذلك كله في خزانة واحدة وفيها كشف، فالأمر واسع. بارك الله فيك.
السؤال الخامس، ماذا تقول فضيلتك في إنسان يقوم بعمل ما يسمى بالجمعية من أجل إعانة أناس آخرين، فما هو الأولى والأورى لذلك الرجل، أن يترك فعل ما يسمى بالجمعية أم يعملها وإن سلمت من الغبن أم لم تسلم؟ جزاكم الله خير.
لا، أعيدي السؤال.
حاضر. ماذا تقول فضيلتك في إنسان يقوم بعمل ما يسمى بالجمعية من أجل إعانة أناس آخرين؟
جمعية التي تكون بين الناس كل من يدفع شهريا مبلغا. نعم.
فما هو الأولى والأورى لذلك الرجل، أن يترك فعل ما يسمى بالجمعية أم يعملها وإن سلمت من الغبن أو لم تسلم؟ جزاك الله خير.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأقول بالله تعالى التوفيق، إن الجمعيات التي يعملها الناس لا بأس بها، لأنها نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى، بشرط أن يكون المشتركون أمناء، فهذا يدفع 100 وهذا يدفع 100، وشخص يأخذ هذه المئات أول كل شهر، كل أول شهر شخص يأخذ بالتناوب، فلا بأس بذلك، وهذا نوع من التعاون على البر والتقوى بالقيد المذكور أن يكون المشتركون أمناء. هذا، وهنا تنويه للإخوان الذين يسألون والأخوات اللواتي يسألن، حاصله أن السؤال ينادي على سائله، فإن كان السائل يحفظه الله يسأل أسئلة مركزة نافعة، فحينئذ سؤاله ينم عن عقله ورزانته واتزانه، والمسألة بحسب ذلك. إذا أكثر الشخص من السؤال عن الغرابات ووسم بأنه غريب أو وسم بأنه صاحب غرابات، فأرجو ليس من الأخت السائلة حفظها الله فأسئلتها جيدة، لكن عموما السؤال ينادي على صاحبه، إن كان رشيدا سؤاله نافعا يوسم بالرشاد، إن كان شاذا غريبا سؤاله يلقي بضلاله عليه. بارك الله فيكم. ليس كلامي متعلق بالأخت السائلة، يحفظها الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ جليل.
وفيك.
لو سمحت، عندي زوج اختي، انا عندي سؤالين ان شاء الله. عندي زوج اختي مريض نفسيا، وبعدين بيحلف احيانا، يعني مريض بالوسوسه كمان، فبيحلف عليها طلاق، بيرمي عليها يمين الطلاق، هل يقع الطلاق ام هو
طلاق الموسوس حال وسوسته لا يقع؟
طب حضرتك السؤال التاني،
طلاق الموسوس
ايوه
الذي سميه بعض العلماء ببرسم لا يقع اذا كان في حال وسوسته، اما اذا كان عاقلا يملك امر نفسه فهذا يختلف. نعم.
هو مريض حضرتك،
انت ما ابصر، تفضلي.
والسؤال الثاني ان شاء الله، يعني انا عندي زوجي بيديني فلوسه وانا اشيلها يعني معايا اللي هي بيشتغل بيها، فبيقول له خدي ما زي ما انت عايزه، اللي انت عايزاه واللي انت هتجيبيها تي، فانا بستحرم عشان طبعا انا عارفه ان هو كان دي تعبان فيها، فبستحرم فما اخذ منها الا ما اذا وقت الضروره. هل يعتبر دول شح ام يعني حاجه لا املكها وما لا اتصرف فيها الا باذنه؟
انت الان ستصلين الى حد الوسوسه انت الاخرى، زوجك خولك في ان تصرفي ما تشاء، فانظري الى التوسط والاعتدال، كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، فسيري في طريق التوسط والاعتدال بلا شح على أبنائك وعلى نفسك وعلى زوجك وعلى الفقراء، وكذا بلا إسراف، فديننا دين التوسط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فكما أن المسرف مذموم إنه لا يحب المسرفين، فكذلك الشحيح البخيل مذموم، قال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل، وقال إنما أهلك الشح من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، هو استفسار، أنا عايز استفسر، أنا متجوزة بقالي سنتين، وقبل ما جيت اتجوز يعني عملت استخارة، كنت بعمل استخارة كتير اكتر من مرة، وكنت ما ببقاش مرتاحة وببقى قلقانة وبحس ان في نمل في جسمي وانا نايمة، وكنت بحاول بشتى الطرق ان انا ما تممش الجوازة دي، بس سبحان الله الجوازة تمت. هو انسان كويس وكل حاجة، بس في عيوب، بس اهم حاجة يعني حصلت لي بعد الجواز ان ربنا رزقني بنت يعني مش طبيعية، فهل ده نتيجة ان انا الاستخارة ما كنتش مرتاحة فيها، ولا نتيجة ايه؟ انا اعمل استخارة بعد كده، لو عملت استخارة في اي حاجة كنت مقبلة عليها وبرضو حسيت بنفس الاحساس، هل يعني ما نفذش ولا اعمل ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالاستخارة بارك الله فيك دعاء، دعاء وسؤال ندعو ربنا سبحانه وتعالى ونسأله، وهي عبادة أنت تثابين عليها كما تثابي على الصدقة وتثابي على الصلاة وعلى الصيام، تثابين على الاستخارة، فهي دعاء، ولا يلزم أن تنمل رجلك أو ينمل جسمك، ولا يلزم أن تري رؤيا في المنام مفزعة أو مطمئنة، كل هذا ليس بلازم، فالحمد لله أنك وفقت للاستخارة، فهذه عبادة وسنة سنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت اجتهدت بعد الاستخارة وقدر الله عليك أمرا، فعلى كل حال بلاء أهون أحيانا من بلاء، ولعل في ذلك رفعة لدرجاتك، فالحمد لله أنت سلكت سبيلا طيبا، سبيل الصالحات، حينما استخرت الله ودعوتيه ورجوتيه، ثم إن قدر عليك أمر بعد ذلك لعل فيه رفعة للدرجات، فالبنت التي ابتليت بها رفعة لدرجاتك إن أنت صبرت واحتسبت، وقد قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فقد يبتلى رجل في ولده في ابنته وفي ذلك كله مثاب للهم الذي أصابه وللغم الذي اعتراه، فالهموم والغموم والأحزان كل ذلك يثاب عليه الشخص إن كان راضيا بقضاء الله مطمئنا بقدر الله سبحانه، فلا تلومي نفسك ولا تذهب بك حسرات لأمر قد قدر ولا يبقى لنا الآن إلا الاتجاه لخالقنا وبارينا سبحانه. وأحمد الله على أن الزوج من الصالحين يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فسل الله البركة وسل الله أن يعافي مريضك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا الشيخ معايا؟
نعم.
يا شيخ والله العظيم أنا عندي أربع أسئلة.
ولما تقسمي؟
عندي أربع أسئلة.
لماذا تقسمي يعني؟ لماذا لماذا تقسمي؟
يا شيخ لو سمحت.
هاتي.
لو سمحت يا شيخ أنا لي أخت. يا شيخ لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
لي أخت لو سمحت يا شيخ مش طردتني يعني من بيتها وقالت لي ما تخشيش عليا هنا تاني. واتخانقت معايا.
طيب.
لو سمحت يبقى انا كده لو قطعتها يعني يعتبر قطعت الرحم.
طردتك ليه؟ ما تكون ممكن تكون انت ظالمه. تحملي الوجه.
في مشاكل يا حضره الشيخ بينها وبين يعني جوزها ومع جوزي. جوزها مع جوزي في مشاكل. فحصل ان هما ايه هما الاثنين يعني وقعوا بينا انا واختي.
على كل
فهم يعني ايه ده السؤال الاول. لو انا دلوقتي ما رحتش بيتها وقالت لي مالكيش دعوه بيا ولو انا ما رحتش بيتها بقى انا كده قطعت الرحم.
لا انتظري حتى تهدأ الامور. حتى تهدأ الامور. فكل نبأ له مستقر. وكل امر مستقر. فدائما وقت الغضب نتقي فيه تصعيد المشاكل. نسكت شيئا نصبر شيئا ونتخذ القرار في وقت هدوء. لا تتخذي قرارا ابدا في وقت غضب ولا في وقت مرض.
هي اللي مش عايزاني اجي عندها.
اصبري عليها بعد مده تهدأ النفوس. قومي بزيارتها وتحملي لوجه الله.
ماشي شيخ. طب السؤال الثاني حضرتك لو سمحت. انا دلوقتي منتقبه وليا اختي قالت لي يعني تعملي الحواجب وكده. قلت لها حرام وكده. قالت لي لا انت متنقبه يعني والحواجب دي مش بتبان.
حرام 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 عليك. كبيرة من الكبائر الأخذ من الحاجب.
حتى لو كنت
نزع الشعر شعر الحاجب كبيرة.
ماشي.
لعن الله النامصة والمتنمصة. بعد ذلك في سؤال.
طب السؤال الثاني حضرتك. احنا اخونا هاني اخذنا قرض من البنك اللي احنا نشتري شقة يعني. صاحب الشقة يعني اخذ المبلغ مننا اللي كان معانا واحنا كنا قاعدين في شقة ضيقة جدا يعني وانا ومعايا اربع اولاد وكده. ما كنتش عارفة اقعد فيها ومنطقة وحشة يعني. فاحنا اشترينا الشقة دي واخذنا قرض من البنك. وكنا مضطرين ليها يعني وما كناش ما لقيناش قعدت ان حد يسلفني يعني بقيت المبلغ ما حدش ادانا. فيعني انا هعمل ايه يعني عشان اكفر؟
انت ارتكبتي كبيرة الربا. عليك أن تعملي عملا صالحا كبيرا من باب أن الحسنات يذهبن السيئات. ومن باب قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا
يعني
تظلم
يعني يتوب يعني ويتوب وكده وما
توبي وعملي عمل صالح كبير
يعني. ماشي. واحنا كنا حاطين يعني الفلوس في البوسطة وشلناها وقلنا ما انا مش هنحط فلوس تاني.
هذه سؤال آخر. عندك سؤال آخر؟
ايوه.
عندك سؤال اخر؟
يعني انا بقول لك السؤال ده
انا جاوبتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ انا عندي ثلاث اطفال ولد وبنتين.
وبعد
بيصير اعمل لهم العقيقه في الذبيحه واحده الثلاثه.
يرى جمهور العلماء جواز ذلك. جواز جمع عقيقه ثلاثه اولاد في بقره مثلا. قياسا على الحج. قياسا على دم التمتع في الحج وقياسا على الأضحية. قالوا فلما جاز في الحج أن يشترك سبعة في بقرة ولما جاز في الأضحية أن يشترك سبعة فيها. وكذا ورد عن أنس أنه عق عن بنيه بجزور. فلهذا الأثر والقياس جوز الجمهور أن تعق عن ثلاثة أولاد في بقرة. فكل ولد له قسمان وإن أضفت إليهما بنتا فتكون هي القسم السابع. والله أعلم.
طيب في سؤال ثاني يا شيخ بعد إذنك.
نعم.
في واحد مريض مرة رحت أزوره فهو كان في غيبوبة. فقلت وبالله لو شفى الله قلت والله لو ربنا شفى إن شاء الله بذبح ذبيحة لأهل الله. وما يعني ما اعرفش شو النظام في الحقيقه.
شفاه الله؟
شفاه الله الحمد لله.
عليك ذبيحة لأهل الله.
بس أنا ما يعني ما قررت شو هي الذبيحة يعني.
عموما لكن المتورد على دينك كان ماذا يعني؟
يعني كنت أذبح ذبيحة أي ذبيحة مش يعني.
يعني لا. يعني المعتاد إنك تذبح جمل أو تذبح دجاجة.
لا أذبح مثلا خروف.
أو خروف هذا المعتاد إما خروف أو جدي أو بقرة.
يعني ما فيش حرام هيك يعني ولا شيء يا شيخ؟
لا لا ما فيش حرام بس من أهل الله؟ من أهل الله الذين تقصدهم؟
يعني أهل الله أعظم أوزعها على الفقراء واليتامى وهيك.
طيب على كل هذه نيتك نيتك وأدخل فيهم أيضا شيئا من أهل القرآن.
مظبوط
لأن الحديث فيه إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته لكن مرادك أنت الفقراء والمساكين والمحاويج.
مظبوط.
فهؤلاء إن كانوا من حملة القرآن سيكون أفضل وأفضل والله أعلم.
طب في ممكن أهل أبيت يأكلوا منها عادي يعني؟
لا أنت قصدتها نظرت لو كنت أطلقت النظر
نظرتها لوجه الله.
لا في فارق. أنت قلت لأهل الله.
مظبوط.
مرادك بأهل الله الفقراء والمساكين.
صح.
فهذه مقيدة لكن إن قلت إن شفاك الله لله علي ذبيحة غير مقيدة فحينئذ يجوز لك أن تأكل منها وتطعم غيرك من الفقراء كما دمت قيدتها بأنها لأهل الله
مظبوط.
فحينئذ على الوصف الذي ذكر ليس لك أن تأكل ولا أهلك والله أعلم. إلا إذا كنتم فقراء. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عندي بنت معاقة يعني أنا دلوقتي هي ساعات بتتعب كتير لما تتعب واجي أقول لي مثلا لحد النبي إن هي تعبانة وكده ومش شكوى بس يعني حكاها يعني مثلا بنتك عاملة إيه أقول لها كويسة والنبي تعبانة ومش عارف إيه ده بينقص من أجري أو صبري؟ أنا صبرة وشكرة والحمد لله.
إذا كان قولك تسخطا على قدر الله ينقص ذلك من أجرك أما إذا كان على سبيل فقط الإخبار فقط فلا شيء عليك. قد قالت عائشة ورأساه قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه قالت عائشة ورأساه فقال النبي بل أنا ورأساه. فإذا كانت الشكوى تسخطا لأقدار الله نقص الأجر أما إذا كان مجرد إخبار غير مصحوب بالاعتراض على قضاء الله ولا التسخط عليه فلا إثم عليك بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
نعم
شيخ بدي أسألك بس سؤال.
تفضل.
هل يجوز أن نقول عن سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام أم رضي الله عنه فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالترضي عن الصحابة كلهم وارد في كتاب الله وهو المشهور لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما سؤالك عن قولنا عن علي رضي الله عنه عليه السلام فجائز أيضا جائز أيضا وعلى عموم آل بيت النبي كذلك ومن المستدل له بذلك قولنا في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلي بلا شك رضي الله عنه من آل محمد فيجوز لنا أن نقول علي عليه السلام ولكن في مثل هذا الصدد لما كان متضمنا شعارا يرفعه أهل بدع سوينا بين علي وبين الصحابة في ذلك وإلا فمن ناحية الجواز جاز ولذا فإنه كثيرا ما يذكر البخاري رحمه الله فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول أقبلت فاطمة عليها السلام وكذا يكثر الإمام النسائي من ذلك وغيرهما أيضا يستعمل ذلك مع آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا وقد أثير في مسألة الصلاة على النبي هل الأولى أن أقول صلى الله عليه وسلم أو أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنح بعض العلماء فيما أذكر وهو الأمير الصنعاني محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني أننا نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لأننا نصلي عليهم في صلاتنا، والأمر في ذلك واسع، ولكن احذر أن تكون من أهل التشيع البغيض الذين ينالون من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وينتقصونهم ويسبونهم. احذر أشد الحذر أن تضيع حسناتك بالنيل من صحابة نبيك الأمين الذين نصر الله بهم الدين ورفع الله بهم راية الإسلام، ووصل إسلامنا إلينا بفضل الله ثم بجهاد هؤلاء الصادقين الأبرار. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمحت يا شيخ لي ثلاث أسئلة.
هاتي.
السؤال الأول، لعب الكوتشينة للأطفال يعني في بس كده مع بعضهم يعني من غير فلوس ولا حاجة، فيها حرام ولا حلال؟ والسؤال الثاني، البرامج اللي هي بتيجي بتاعت اللي بتيجي في التلفزيون دلوقتي بتاعت القتل والحاجات اللي احنا بنسمعها دي، انا ما برضاش اسمح لها، بقول ان هي ايه بتخلي الانسان يفقد الثقه في جيرانه وفي الحاجات المشاكل اللي بتحصل دي. وناس ثانيه تقول لي لا ده انت لو سمعتيها بتعرف دوت الناس ماشيه ازاي وده يخش وما ده يخشش والسايره دي. فانا الافضل ان انا اسيبها فين وتجنبها عشان ما تخليش نفقد الثقه في جيراننا وكده، ولا نسمعها؟ والسؤال الثالث، في حديث يا شيخ الله اي قران بتقول واذكر ربك اذا نسيت، اذكر ربك اذا نسيت، لما الواحد ينسى فعلا حاجه تايهه منه ويجي يقول لا اله الا الله، ولا يذكر ربنا كل ما يلقى نفسه نفسه ان هو يذكر الله؟ وجزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخ. وشكرا.
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، اما عن اللعب بالكوتشينه للاطفال فمن العلماء من منعه قياسا له على النرد، النرد الذي هو الزهر، زهر الطاوله وزهر الضمن ونحو ذلك. وورد في الباب من لعب بالنرد شير كأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، فالأولى لك البعد إبعاد أولادك عن اللعب بالكوتشينة. بارك الله فيك. أما السؤال الثاني، البرامج إذا كانت تحمل محرمات وفيها معاص ومنكرات فابتعدي عنها، فلا أتعلم ديني من صاحب مسلسل فاجر فاسق يبث الرذيلة ولا يفقه شيئا عن دينه، إنما أتعلم ديني من كتاب ربي ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم من أهل العلم والصلاح المشهود لهم بخير. بارك الله فيك. أما سؤالك الثالث عن قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، ما المراد به؟ الآية مطلعها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال الجمهور من المفسرين إذا نسيت أن تقول إن شاء الله قلها ولو بعد عام، فمثلا إذا قلت لك سأسافر غدا إن شاء الله، عفوا، إذا قلت لك سأسافر غدا ونسيت أن أقول إن شاء الله وذكرت من يوم بعد ذلك بيومين أنني لم أقل إن شاء الله شرع لي أن أقولها، فإذا نسيت أن أقول إن شاء الله وذكرت ذلك ولو بعد عام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قلت إن شاء الله. أما الذي يفقد شيئا فيقول لا إله إلا الله كي يرد إليه هذا الشيء، فهذا ذكر موظف لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم هديا عن رسولنا أن من نسي شيء، أن من ضاع منه شيء، فقد منه شيء، أنه يقول لا إله إلا الله كذكر موظف لفقدان للإتيان بالضالة المفقودة، ولكن إن دعوت ربي فهو حسن والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مولانا الشيخ مصطفى لو سمحت يا مولانا، احنا عاوزين نتبين عن الموضوع اللي هو البيع الآجل، طريقة البيع الآجل ازاي تكون صحيحة وازاي تكون حرام.
أولا كلمة مولانا عليها تحفظ. نعم قد تتعدد معاني كلمة مولانا، لكن ما شاعت في زمن الرسول إلا للعبد المعتق أو للسيد المعتق. فقال النبي في شأن زيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا، لكن لم يقل عمر لأبي بكر يا مولانا أبو بكر ولا مولانا عمر، أنها تطلق على العبد المعتق أو العبد أو الولي المعتق، الولي المعتق، وإن كانت تطلق أحيانا بمعنى الناصر، لكن شيوعها في هذا الوسط الذي نعيشه فيه بعد عن نهج الصحابة رضي الله عنهم وكذا التابعين، والله أعلم. أما ما ذكرته من سؤال عن كيفية البيع بالآجل، فإذا كان البائع يمتلك السلعة والسلعة في حوزته لك أن تشتري منه بالآجل، وإن زاد عليك في السعر فالبيعان بالخيار. أما المحظور من ذلك فهو أن الشخص لا يمتلك السلعة ويذهب يشتريها لك نقدا ويقسطه عليك بالآجل، فهذا لا يجوز لأنه حيلة من حيل الربا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. سيد الشيخ معايا؟
نعم تفضل.
لو سمحت، أنا كنت مقيم في شقة ضيقة على أولادي، وطبعا الجيران طبعا حولني وحشة، فاشتريت شقة واقترضت مبلغ من البنك قيمته 15,000 وكان معايا 30,000 دفعتهم للشقة اللي هي واسعة عليها، وبقى للراجل اللي هي 15,000، هم ال 15,000 يعني سحبتهم من البنك، هل ده يعتبر ضغط؟ ده ربا عليا يعني؟
ربا لا شك.
نعم
ربا ولا شك.
طيب ربا، طيب انا عاوز اكفر عن ذنبي ده يعني.
اعمل عملا صالحا كبيرا من باب ان الحسنات تذهبن السيئات. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، هذا أظن أن الوقت قد انتهى، وبين يدي انتهاء الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها خير الجزاء، وأن يبارك في مساعيهم، وأن يكلل أعمالهم بالتقوى، وأن يكلل أعمالهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح والتوفيق، اللهم أمين. هذا، وأسأل الله أن يحفظ إخواني المشاهدين لهذه القناة والمشاهدات بحفظه، وأن يكلان وإياهم برحمته، اللهم أمين. هذا، وأيضا أهيب بإخواني وأخواتي أن يواصلوا طلبهم للعلم الشرعي المتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزدادوا من ذلك، فبزيادتهم يزدادون بصيرة ويزدادون هداية ويستنيرون بذلك إن شاء الله، فضلا عن ارتفاع درجاتهم، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم أيضا عليهم بأقوال وهدي أهل العلم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة هدى، وهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو، فمن شأن أهل الإيمان الإعراض عن اللغو، الذين هم عن اللغو معرضون، وكذا قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، به تطمئن القلوب وترتب الألسن وتقوى الأبدان، تتنزل علينا السكينة، تغشانا الرحمة، تحفنا الملائكة، تخنس عنا الشياطين، يذكرنا الله في من عنده، فضلا عن امتثالنا لأمر الله، إذ الله أمر فقال يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فضلا عن المغفرة والأجر العظيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما، فاملأوا الطرقات بذكر الله، رطبوا الألسن بها، املأوا البيوت بها، بارك الله فيكم. ثم لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد سيد ولد آدم المبعوث رحمة للعالمين، عليه صلاة الله وسلامه، أنقذنا الله به من العمى وأخرجنا الله به من الجهالة والضلالة، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم، أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعد، اللهم أمين. ثم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فالاستغفار سبب لكل خير، ويدفع الله به البلايا والنقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.